الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأنبه على أربع مسائل مهمة، لأنها تلامس العصر، لا سيما شباب الأمة. شباب الأمة هم رأس مال الأمة. لا بد أن ننتبه أن شباب الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر رضي الله عنه، في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، إلى أواخر نهاية زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، أن الشباب كانوا سواعد للشيوخ والكهول. وأي مجتمع في الدنيا فالناس فيها على ثلاث طبقات: الأطفال الصغار حتى البلوغ، فهؤلاء شغلنا الشاغل معهم التعليم. الشباب من البلوغ 15 وحتى سن الكهولة 40 شأنهم أن ينشغلوا بالتعليم والتعلم، وأن يكونوا سواعد للأمة. يكون الإنسان الشاب ساعد أبيه في بيته، ساعد عمه في أسرته، ساعد بناء في مجتمعه. ثم بعد 40 إلى 60 و70 و80 الوفاء، هذه حالة الشيخوخة، لهم الأمر، لهم النهي، الأمر والنهي الموافق للكتاب والسنة، المبني على ما هم ينظرون فيه في أمور الدنيا في المصالح والمفاسد. أي مجتمع إذا رأيت الشباب هم الذين يقودون المجتمع فهذا مجتمع مقلوب. إذا رأيت الأب في البيت يأمر أباه، شو تقول عن البيت هذا؟ إذا رأيت في أسرة ما أصغرهم يقودهم، ماذا تقول عن هذه الأسرة؟ إذا رأيت في المجتمع الشباب هم الذين يأمرون وينهون، ولم يجربوا ولم يخابروا المصالح والمفاسد، ما الذي سيحصل في الأمة؟ علم أعداء الإسلام أن الشباب هم القوة الكامنة في أي أمة من الأمم، فصاروا يدخلون على الشباب من جهة الحماسة الدينية، من جهة دغدغة المشاعر الإسلامية، من جهة الضرب على الوتر الذي يوجع آلام الأمة، آمال الأمة. هذا الواقع. ولذلك قام ابن سبأ ومن معه من الذين أرادوا تمزقة الأمة الإسلامية بدغدغة مشاعر الأمة الإسلامية، حتى تمكن من إبعاد الشباب عن الشيوخ، فصار الشباب ينطلقون من انطلاقات الحماس، من انطلاقات الآمال، ولا ينظرون إلى الوسائل المؤدية للآمال، ولا ينظرون إلى هل هذه الآمال خيالية ممكن تحقيقها أو لا. خرجوا على عثمان رضي الله عنه يريدون عدالة، فقتلوا عثمان، فكان نتيجة ذلك القتل والقتال بين المسلمين، حتى بلغ عدد القتلى بين المسلمين في بعض الكتب إلى عشرات الألوف. لذلك أحب أن أنبه أن على الشاب أن يتقي الله جل وعلا، يسأل نفسه. أي واحد منا من الشباب يسأل نفسه هل أنا أحرص على الجنة من العالم؟ هل أنا أحرص على الخير من الشيخ الكبير؟ هل أنا أعلم بالمصالح والمفاسد ممن جربوا الحياة وخابروا الأمور وعاشوا الدهور؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه كان أمر أسامة بن زيد، استخدم الشباب في تنفيذ أوامر أبو بكر، استخدم الشباب في تنفيذ الأوامر، فالشباب في الأمة هم سواعد الأمة، ولا يصلح أن يكونوا مقدمين أو يقدمون أنفسهم على أنهم المخلصون للأمة، ولهذا عبر التاريخ مجرد. ولذلك حتى لو نظرت إلى بلاد الكفر وبلاد الشرك الذي الناس اليوم منبهرين بحضاراتهم، لا تجدهم يضعون رئيسا دون 40. أما من الناحية الشرعية فأنتم تعلمون أن الله ما بعث نبيا إلا بعد 40، إلا ما خرج من هذه القاعدة فيما ذكر في نبوة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام. الله في القرآن يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، في أي سورة جاءت؟ في الأحقاف، لا الأحقاف، متأكد ولا تتخربط؟ الأحقاف، أنا متأكد جاء في الأحقاف، لأن المناسبة أن هكذا التاريخ، أحقف بعد حقف بعد زمان بعد زمان بعد زمان، بلوغ الأشد لا يكون إلا بعد 40. فلذلك ينبغي على الشباب أن يعرفوا أين منازلهم في الأمة. تجد الأب يفرح لما يرى قوة ابنه ويحزن إذا رآه آمرا ناهيا، لا يستشيره ولا يستخبره ولا يسأل عن تجاربه. هذه مسألة عظيمة يا أخوة، الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة. مسألة أخرى انتقل إليها بعجالة هي إشارات وتنبيهات للشباب. يدندن بعض الناس اليوم حول قضية إيجاد الخلافة الإسلامية. هذه القضية ليست وليدة اليوم يا إخواني، حتى يظن بعض الناس أنها قضية عصرية. لا، إيجاد الخلافة الإسلامية، هل هذا المطلب الشرعي أن تكون الأمة أمة واحدة، هل هذا المطلب الشرعي موجود من أول أو وجد الآن؟ عجيبه، موجود من الأول. جميل. هل لأجل إيجاد هذه القضية بذل العلماء جماجم المسلمين ليوجدوها، ولا قالوا ما دام أن الأمة انقسمت فلا نريد القتال بين المسلمين؟ ما قال أحد، أتحدى واحد من الناس يأتي بنص أن أحد من العلماء أفتى لبني العباس بوجوب قتال بني أمية في الأندلس حتى تكون الأمة أمة واحدة. هذا لا وجود له. عبر فقه الأمة لا تجد أحد ممن يعتد بفقهه يفتي بأنه يجب على الدولة الفلانية أن تقاتل الدولة الفلانية حتى تصير الأمة أمة واحدة. إذا الأمة لم توجد فيها الرغبة في الألفة والاتفاق فلا يمكن إيجاد الألفة والاتفاق بالقوة، لا يمكن، هي قضية كونية غير ممكنة. القوة لا تأتي الاجتماع وكون الناس أمة واحدة، لا تأتي بالقوة، تأتي بالقناعة. لذلك يقول عثمان رضي الله، والله لئن قتلتموني لا تجتمعون على إمام أبدا أبدا. ولما قتلوا صار الناس إلى قسمين، أهل الكوفة والحجاز والبصرة وأهل الشام ومصر. ثم لما تنازل الحسن بن علي انقسم المسلمون إلى قسمين في القتل والقتال في الدول، دولة الخوارج، وكانوا في الغيران وفي الغابات وفي الجبال وفي الصحاري وفي البراري يخرجون فجأة على المسلمين ويقتلون لإيجاد ما يزعمونه هم من الخلافة العادلة. 120 سنة عانت، 100 سنة تقريبا أو أقل أو أكثر عانت الخلافة الأموية من هؤلاء الخوارج، وركب هذه الموجة بعض أولاد بني العباس فقالوا نحن نعيد الخلافة العادلة، فخرج من خراسان وبدأ يقتل حتى جاء إلى بغداد، ثم دخل إلى الشام واستولى على الخلافة الأموية وجلس على الكرسي، ولم تكن خلافتهم بأعدل من خلافة بني أمية باتفاق المؤرخين، بل كانوا سببا في تمزقة الأمة إلى ثلاث: بني أمية في الأندلس، وبني العباس في بغداد والحجاز والجزيرة وما وراها إلى بلاد ما وراء النهرين، والخوارج ها هنا وها هنا. هل من العقل، أسألكم سؤال، هل من العقل أننا نسعى للخلافة على جماجم المسلمين؟ أي عقلنا؟ فضلا عن الدين، تقتل المسلمين، تدمر بلاد المسلمين، وتوجد الفرقة بين المسلمين لإيجاد شيء موهوم، الخلافة ما تأتي بالقتال. ولذلك حتى في حديث آخر الزمان، في حديث المهدي، مهدي شو اسم المهدي، من يعرف؟ ما هو منتظر؟
لا
أشهر زين، الحمد لله. مهدينا ليس منتظر، لأنه عندنا كتاب الله وسنة رسوله كامل. لما يخرج محمد بن عبد الله ويبايع في مكة ما يقاتل الناس، يخرج إليه جيش من المسلمين، انتبه الآن، يريدونه من الشام، يخرج الجيش، وبينما هذا الجيش بين المدينة ومكة ببيداء يخسف بأول وآخر بأمر من الله، فيعلم الناس أنه المهدي فيبايعونه ويذهب ويقاتل الكفار من الروم وغيرهم، ما يقاتل المسلمين. عيسى عليه السلام لما ينزل ما يقاتل المسلمين. فالخلافة لا تطلب على جماجم المسلمين، هذه قضية لابد أن تكون راسخة عندك. لماذا الخلافة؟ السؤال، لماذا الخلافة؟ أليس من مقاصد الخلافة حفظ وصون الإسلام والمسلمين؟ إذا كان هذا المقصد هو أول ما يهدم من قبل من يدعي الخلافة الإسلامية، فأي خلافة سيقيمونها؟ الإسلام عندهم يشوه صورته، والمسلمون عندهم يجب أولا أن يقتلوا، كل من خالفهم فهو في عينهم مرتد، وقتله عندهم أعظم من قتل اليهودي والنصراني والرافضي والعلوي وإلى آخره. يقول بعض الناس هذه دعايات ضدهم، نقول إذا كانت هذه دعايات ضدهم المسألة سهلة، يخرجون ببيان رسمي ويقولون نحن لا نكفر المسلمين ولا نكفر من خالفنا ولا نكفر حكام المسلمين، انتهت المسألة، ما في مناقشة ولا يحتاج إلى كثير جدال. هذه قضية لابد أن تضعها في ذهنك، لا تضع القضايا في قلبك فتمشي مع الحماس، اتق الله عز وجل. لذلك يقول كثير من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه تهم الرأي. أتقدم حماسك على الشر يا أخي، الشر ما أمرك أن تأتي بالخلافة على جماجم المسلمين، وقد حصل شيء من هذا في أفغانستان. صار طالبان من قندهار واستولوا على المناطق، تلو المناطق تلو المناطق تلو المناطق بالقوة بالرهبات بكذا لأجل الإمارة الإسلامية، مع الفارق طبعا بين طالبان وبين داعش وجماعتهم. الآن هؤلاء هناك في أفغانستان يكفرون طالبان، وتركوا قتال الأمريكان وصاروا يقاتلون طالبان، ومندوبهم هناك يدعي أن طالبان كفار وأنهم 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 وأنهم. يوجد شيء من هذا. لما خرج وأراد إقامة الإمارة الإسلامية بالقتل والقتال، أول ما جاءت القوة ذهب من قلوب الناس حب طالبان. لماذا؟ لأن الإمارة الإسلامية الخلافة الإسلامية ما تأتي بالقوة، تأتي بالقلوب بالقناعة، وهذا نحن نعيش اليوم. لا يمكن للأب في البيت أن يكسب ود ابنه بالقوة، ما يمكن، ولا لمعين الأسرة لشيخ القبيلة لكبير الأسرة آل البيت أن يكسب ود من تحته بالقوة، ولا يمكن لأمير دولة أو حاكم أو ملك أن يكسب قلوب الناس بالقوة، بالقناعة بالحب. إذا وجدت القناعة وجدت الحب، فالناس حينئذ يقدمون الغالي والنفيس لأجل الحفاظ على هذا الشيء. المسألة الثالثة، يدندن بعض الناس اليوم حول قضية أن هناك هم استولوا على هذه المناطق فيجب لهم السمع والطاعة، استولوا على هذه المناطق وصاروا خليفة في هذه المناطق إذن يجب السمع والطاعة لهم. هذه القضية أتكلم عنها بإيجاز من جهتي. الجهة الأولى، لو فرضنا صحة ما يقال فالسمع والطاعة لهم على من تحتهم، لماذا أنت تذهب إليهم؟ إذن أنت تكفر من تحتك، من أنت تعيش عنده ولا ترى السمع والطاعة، فتلتحق بهم. إذن هذا يؤكد لنا أن فكرهم فكر تكفير المسلمين، وإلا لماذا الذي يذهب إليهم يعتقد الكفر من عنده من الحكام ثم يذهب إليهم؟ هذا مؤكد ومسألة واضحة. المسألة الثانية، أن نقول إن أهل السنة والجماعة، ما نتكلم عن الخوارج ولا عن الروافض، أهل السنة والجماعة لا يرون وجوب السمع والطاعة للمتغلب إلا بشرطين. الشرط الأول الظهور والغلبة، والشرط الثاني أن تكون له السيطرة. هؤلاء عندهم السيطرة لكن أين الظهور والغلبة؟ لا تعرف رئيسهم إلا بالكنية، ولا وزراهم إلا بالكنة، ولا قوادهم إلا بالكنة. طيب من هؤلاء؟ كيف إذن ترى السمع والطاعة لأناس مجاهيل؟ هذا مثل الذي يقول يجب السمع والطاعة لحاكم موجود في الغار. أي غار؟ ما نعرف. من في الغار؟ لا نعرف. مات اللي في الغار حطوا واحد ثاني مكانه؟ ما نعرف. أهل السنة ما قالوا، نص على هذا صديق حسن خان وغيره، أن السمع والطاعة لا يكون إلا لحاكم ظاهر له القوة والسيطرة، ما هو غائب ينظر إليه وين هو، ما نعرف. يقول أنتم ما تعرفون، حنا نعرف. أنتم ماذا تعرفون؟ أنتم ما تستطيعون أن تعرفوا. غاية ما هنالك أبو فلان والبلدة الفلانية، فلان فلان كذا وفلان فلان كذا. هذه قضية مهمة يا إخوان. السمع والطاعة لا يكون إلا لحاكم متغلب ظاهر. أي مسائل، يعني بمعنى لو كان حاكم موجود وجاء آخر وتغلب عليه ولم يكن ظاهرا، اختفى خائف من الناس لا يقتلونه، لا يقتلونه، ما يستطيع أن يظهر. طيب يا أخي يظهر ولو بالسلاح، ما عندنا مشكلة، اطلع قول شيء، تكلم مع الناس، اجلس مع الناس. لا، هذه قضية مهمة، لا بد أن يكون ظاهر، معروف من رؤساؤه، من وزراؤه، من أمراؤه، من نوابه، معروفين، ناس نعرفهم، فلان ابن فلان ابن فلان، ما هو ناس مجاهيل ما نعرف من وين جابوهم. هذا ما يصلح، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الفرضية، وهي أنه لو فرضنا أن القوة والغلبة أصبحت في مكان ما للخوارج أو للمعتزلة أو لغيرهم، فما هو واجبنا؟ واجبنا ألا ننضم إليهم، لأن الانضمام إلى أهل البدع في حد ذاته معصية لله ورسوله. كيف أنت ترضى أن تنضم إلى إنسان يقتل، إلى الآن قتل الآلاف من المسلمين باسم الردة، وأنت تنضم إليهم؟ أما تخاف أن الله سيسألك عن دماء هؤلاء؟ والعجب، كل العجب، أنهم تركوا من هؤلاء من جانبهم الروافض، ومن هؤلاء من جانبهم العلويين، وأصبحوا يتجهون إلى أهل السنة هاهنا وأهل السنة هاهنا، من الغرائب والعجب. فلم يقل أحد من علماء أهل السنة أنك إذا كنت في خارج بلد المتغلب المبتدع أنه يجوز لك أن تذهب وتبايع، لا، خلك في المكان اللي أنت فيه. لكن لو كنت هناك فأنت ترى السمع والطاعة المتغلب وإن كان كافرا، لكن لا تكون معاونا له على بدعته. ليش؟ لأن عندنا قاعدة، السمع والطاعة في المعروف، ما هو السمع والطاعة في أنك تقتل المسلمين، ما هو السمع والطاعة أنك تمسك السلاح ضد المسلمة السني وتقول لا هذا مرتد على هواكم. من الذي حكم له بالردة؟ خلاص، إذا قال واحد مرتد صار مرتد، مرتد حكم شرعي، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى تأتي الرجل على الأقل تستتيبه، أقل شيء قبل أن تقتل، أقل شيء، حتى الاستتابة ما توجد من هؤلاء. وهو الأمر كما قال وهب بن منبه، إنما يخرجون يعملون في الناس القتل، هذه يعني مسألة ظاهرة فيه. هذه مسائل أحببت أن أذكرها، لأن بعض الناس مع الأسف الشديد اليوم أصبحوا يغترون بمشايخ فتاوى الإنترنت ويتركون العلماء الراسخين في العلم، وهي مسألة عظيمة يا أخوة. عليكم بالأكابر، إلزموا الأكابر، والله الخير لا يكون إلا مع الأكابر. من علماء الراسخين في العلم ممن شهد لهم من قد مضى ومات بالعلم هو مع هؤلاء؟ من؟ اسأل نفسك هذا السؤال. يقول المدرس الفلاني، الدكتور الفلاني، الشيخ الفلاني، هذا ليس بحجة، ليس كل من ترك لحيته يكون شيخا، كان بعثيا ترك اللحية صار شيخ، هذا من أعجب ما يكون، هذا من أعجب ما يكون. وأنا شخصيا كنت أعرف رجل، والله الذي لا إله إلا هو، أنه كان بياعا للخضروات، والله لا يحسن قراءة الفاتحة، أعرفه شخصيا. ولما بدأ حركة طالبان تقاتل الأحزاب الأخرى خرج حماسة لقومه، وأفاجأ وأسمع أن فلان صار كبيرا من الكبراء. كيف؟ طيب كيف جاهل مركب لا يعرف شيء صار كبيرا من الكبار؟ فرضا أن متعلمين صار معهم ليسوا بأسوة. الأسوة أن ننظر إلى علماء الأمة، أن ننظر إلى العلماء الربانيين الذين شابت لحاهم في الدين، ينظرون إلى المصالح والمفاسد المترتبة على أحوال المسلمين. كم أساءوا هؤلاء إلى الإسلام، كم. قبل صلاة العشاء كنت جالس مع أحد الأخوة من فرنسا يحكي وحاله لا يعلم به إلا الله، المآسي التي تعانيها الجالية المسلمة في فرنسا بسبب تمثيلية فعلتها فرنسا، وهؤلاء ادعوا أنهم هم الذين فعلوها، وهذا من الغرائب أنهم يدعون أشياء لم يفعلوها لكسب القضايا الإعلامية أو سهلت لهم من المخابرات الغربية. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين وبلاد المسلمين من شر وكيد الكائدين ومكر الماكرين. فكم تطبخ للأمة قضايا في سراديب وفي دهاليز الاستخبارات الغربية والصهيونية وغيرها. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بالسنة قائمين ظاهرين، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالسنة، فنتوفانا على السنة. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقاء كان مفتوح، فلذلك كانت الأجوبة على الأسئلة من ها هنا وها هنا. نجيب على الأسئلة ولا تبون باختصار ولا باختصار؟ من نبدأ؟ ما أدري وين الأول وين الأخير. ما نخلص بعد
أبد أبد.
طيب إذا موضوع اللي يحتاج إلى بس نبسط. يقول ما حكم العلم بالحديث الضعيف؟ العلم بالحديث الضعيف، العلم بحديث الضعيف واجب على طلبة العلم الذين يفتون حتى لا يفتوا بالحديث الضعيف. وأما عامة المسلمين فالواجب عليهم تعلم الحديث الصحيح. هل من توضيح لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ لأن نجد كثير من الناس يستعملون هذه القاعدة للتسهيل على أنفسهم. هذه معروفة، هذه يا القاعدة الضرورة تبيح المحظور. أولا الفقهاء ذكروا هذه القاعدة وضعوا لها ضوابط. الضابط الأول أن تكون الضرورة، انتبه، ضرورة في نفسها. لأن الفقهاء يقسمون الأشياء إلى كم؟ ثلاثة أقسام: كمالات، حاجيات، يرحمك الله، ضرورات. إذن ما يصلح أنك ترتكب المحظور لأجل كمال، ترتكب المحظور لأجل الحاجة. قال والله أنا محتاج إلى بناء دور ثاني بيت، بروح بسوي قرض ربوي. طيب بناء دور ثاني للبيت هذا مو ضرورة، هي حاجة. لو فرضنا ما عندك بيت، ساكن بخيمة، ما يجوز لك أنك تأخذ قرض ربوي لأجلك تبني بيت. واضح؟ ليش؟ لأن الضرورات ترتكب لأجل المحظورات ترتكب لأجل الضرورات مو لأجل الحاجيات. إذن الشرط الأول أن تكون ضرورة في نفسه. ما علامة الضرورة؟ سؤال مهم. علامة الضرورة أن يلحقك في الضروريات الخمس تلف، إما في دينك إما في نفسك تموت، ما في قدامك إلا لحم الخنزير، تسوي هاي من الضرورات تبيح المحظورات. إذا أردت أن تفتي لنفسك في قضية الضرورات تبيح المحظورات، أي مسألة تروح الطبيب تبتاخذ طبية لأنك والله ما رحت للعمل، تسأل نفسك هذه الورقة الطبية اللي أنت تأخذها لو كان لحم خنزير كنت تأكلها ولا ما تأكلها؟ إذا كنت ستأكلها يجوز لك، ما كنت تأكلها إذا ما يجوز لك. إذن عرفنا شنو الضروريات الخمس. الضرورة كيف نعرفها؟ أن تنظر هل فيها ذهاب للأشياء الخمسة: النفس والمال والعرض والبدن، وهذه الأشياء الدين. هذه الأشياء الضرورات الخمس ترتكب المحظورات لأجلها، أما ترتكب المحظورات لأجل الحاجيات فهذا لم يقل به أحد الفقهاء. الشرط الثالث أن الضرورة تقدر بقدرها، انت حطيت اللي هني اللي انا جاوبت عليها ليش؟
لا لا تحطني
حطني اوكي. ما هي الكتب التي تنصحون طلاب العلم بقراءتها؟ انا لي جدول ورقه واحده ان شاء الله ينزل لكم اخونا الشيخ غلام، وتاخذون هذه الورقه، في كتب لابد من حفظها، في كتب لابد من مدارستها، في كتب هي مراجع موجوده عندك ورقه. طيب تعطون ان ارقامكم لا يرسل لكم متبرعا مشكورا جزاه الله خيرا. كيف يعلم المسلم ابناءه التوحيد؟ الله والله هذا السؤال مهم يا اخوان. كيف يعلم المسلم ابناءه التوحيد؟ كما تعلمه النطق بالكلام، ها قول بابا قول الله، تكلم شوي جاب جمله قل لا اله الا الله، تعلم التوحيد من الصغر. يقول ابن عباس كنت، تأمل، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمة. علم، رايح مع ولدك الصغير ولا بنتك الصغيرة المدرسة توديها الروضة، ها تكلمها تقول لها هذه النعم كلها من الله، تعلمها ما دام الله هو الذي أنعم علينا بهذه الأشياء إذن نعبده. وهناك كتاب اللطيف لشيخنا محمد جميل زين رحمة الله عليه في تربية الأولاد، كتاب مهم جدا أنصحكم باقتنائه. هل من نصيحة توجهون إلى أئمة المساجد؟ نصيحتي إلى أئمة المساجد، كانت لي محاضرة لكن ما أدري وين راحت، محاضرة بعنوان هذا مقامكم لأئمة المساجد، نسأل الله التيسير في إلقائها مرة أخرى. ولكن أنصح أئمة المساجد بأمرين مهمين، الأول أن يحسنوا علمهم ويبنوه على الكتاب والسنة، والثاني أن يجتهدوا في دعوة الناس إلى العلم. يقول ما معنى حسن الظن بالله؟ حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى لن يجعل الغلبة للكافرين، وأن هذا الدين باق إلى قيام الساعة. هذا فرد من أفراد إيش؟ حسن الظن بالله. من أفراد حسن الظن بالله أن تعتقد أن الله جل وعلا لن يضيع أولياءه. من أفراد حسن الظن بالله أن تعتقد أن الذي أعطاك النعم السمع والبصر والعقل وهو الأخذ إذا سألته صادقا لن يخيبك، لكن يحتاج إلى صدق. هذا من معاني حسن الظن بالله تبارك وتعالى. يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق وأن كلها في النار إلا واحدة، فما هي الفرقة الناجية وماذا أفعل حتى أكون منهم؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خبر عن أمر كوني سيقع، والمسلم في مواجهة الأمور الكونية التي تقع لابد أن يستخدم الشارع. ما الذي أمرك الشارع؟ أمرك الشارع بأمرين هما السؤال، هما موجود متضمن في السؤال. الأمر الأول أن لا تكون سببا في إيجاد زيادة افتراق هذه الفرق، وتجتهد في جلبها وجذبها إلى الكتاب والسنة. الثاني أنك في نفسك لابد أن تنظر وتبحث من هي الفرقة الناجية حتى تكون معهم. يقول ما هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم العلماء الراسخون كما قال البخاري وهم العلماء، ذكر ذلك في كتاب الاعتصام. والفرقة الناجية هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذي يقول القرآن والسنة وفق فهم السلف الصالح، هؤلاء هم الفرقة الناجية. كيف تكون منهم؟ تتعلم منهجهم، تعتقد اعتقادهم، تسير معهم، تمشي معهم، تطلب العلم معهم، بهذه الطريقة تكون معهم، تتخلق بأخلاقهم. يقول قال العلماء من حقق التوحيد دخل الجنة، فكيف يحقق المسلم التوحيد؟ هذا باب من أبواب كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. كيف نحقق التوحيد؟ تحقيق التوحيد ليس بالكلام، تحقيق التوحيد يكون بالقلب والقول والعمل. تحقيق التوحيد يكون بالقلب والقول والعمل. بالقلب فيصبح القلب خالصا لله، حبا وبغضا، رجاء توكلا، رغبة وهبة إلى آخره. كل الأشياء في الدنيا تابعة لرضا الله عز وجل. ترضي أباك لله، تسخط أمك لله. كيف؟ أمك تقول لك ها يا ولدي ودني الكوافير أنا بشيل حواجبي، تقول آسف ما أستطيع. فيصبح كل أمورك لله. زوجتك تقول أنا أريد أن أذهب وأتسوق بمفردي، تقول لا، تسخطها لله، تغضبها لله، ترضيها لله. أولادك، من حولك، هذه مسألة يحتاج تدرب تعلم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا. أمور القلوب ليست هينة. أن تعلم أن ما أعطاك الله لا يمنعه أحد، وما لم يعطيك الله لا يجلبه لك أحد. بعض الناس يقول الله فلان ما سوى لي شيء، فلان ما سوى لك شيء، لو ربك أراد لفعل، الله ما أراد. لا تلم أحدا على رزق لم يأتك، إنما ألجأ إلى الله سبحانه. الله إذا أراد ييسر لك ها فلان وفلان وفلان، هم يأتونك يقولون تريد شيء، هم يأتونك. والله الذي لا إله إلا هو. يعني هذه أسباب تحقيق التوحيد بالقول، تحفظ لسانك عن مقالات الحلف بغير الله، ما شاء الله وشيء، لولا فلان كان غرقنا، لولا فلان كان هلكنا، هذه الألفاظ تبتعد عنها. تحقق التوحيد بالعمل، طاعة، عبادة. لا، هذا حق الدرس كله على كتاب التوحيد. ما هي أنواع التوحيد؟ أنواع التوحيد باعتبار العلم والعمل ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد العملي، توحيد العبودية، توحيد الألوهية. أما التوحيد باعتبار متعلقه ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. باعتبار الخبر ينقسم إلى قسمين: توحيد خبري، توحيد عملي مترتب على الخبر. هذا هو أقسام التوحيد. ومن رام تقسيما آخر يلزمه أمران. ومن رام تقسيما آخر يلزمه أمران: الأول أن يبين بطلان تقسيم من سلف ليستقيم له تقسيمه، والثاني أن يبين لنا أن تقسيمه في نفسه صحيح من حيث عدم مضادته للنصوص الشرعية، ومن حيث عدم مضاداته للواقع الذي دل عليه الكتاب والسنة. ما هي شروط كلمة التوحيد؟ شروط كلمة التوحيد ليس فقط يعني قول نقوله، شروط كلمة التوحيد شيء نحقق، كما قال الحافظ حكم رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا ورد: العلم الشرط الأول، واليقين، والقبول، والانقياد، والصدق، والإخلاص، والمحبة. سبعة أشياء، هذه هي شروط كلمة التوحيد. بمعنى أن هذه الشروط إذا لم تكن موجودة فقول الرجل كعدمه، قول الرجل لا إله إلا الله كعدمه. لا بد أن إحنا ما نقول نيجي عند العام نقول تعال شنو كلمة شروط التوحيد، قال ما أعرف، ما يصير تقول لا خلاص ما تعرف أنت كافر، لا أعوذ بالله. هذه شروط تسمى شروط صحة بناء الكلمة، ليست شروطا لفظية تقال. المطلوب وجودها. بمعنى الآن ليس هناك شروط للبناء، في شروط ولا ما في شروط؟ في شروط. فلو سألنا الذي له هذا البيت قلنا له ما هي شروط البناء؟ قال والله ما أعرف، بس أنا رحت جبت مهندس يخطط، رحت جبت كذا، رحت جبت كذا، رحت جبت كذا، حطيت حديد، حطيت سمنت، دفعت فلوس، أخذت رخصة، قلنا بس هذه هي الشروط. فهذه الشروط وجدت منه عمليا ولا لا؟ مع أنه لم يعلمها. فإذا قلنا للعامي تحب أحدا مثل الله في العبودية، قال أعوذ بالله. طيب أنت تقول لا إله الله صدق في قلبك يقين ولا لا؟ قال أكيد. طيب إذا هذه الشروط تكون موجودة عملية، هذا هو المقصود. نعم. يقول هل من نصيحة لبعض طلبة العلم الذين انشغلوا بالدنيا عن العلم الشرعي؟ الله يتجاوز عنا وعنكم. من الذي لم ينشغل بالعلم؟ لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فربما تجد بعض المنتسبين للاستقامة أشد ركضا في الدنيا من عوام المسلمين. صلى الله السلام والعافية، صلى الله السلام والعافية، صلى الله يجعلنا وإياكم من أبناء الآخر ولا يشغلنا بالدنيا. الواحدة إما ينظر إلى حال نفسه وكيف انشغاله بدنياه، وينظر إلى حال السلف يكون يقول إنهم في واد ونحن في واد. ما الذي ينفع في الدنيا حتى تنشغل؟ يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة في العبودية، يقول الدنيا كالكنيف، أحد يروح يدخل في الكنيف ويستريح ويضحك إلا المجانين؟ كالكنيف تقضي حاجتك تمشي. اجعل الدنيا هكذا، اجعل الدنيا كرقعة تنظف بها نفسك. فلماذا إذا تستكثر منه؟ في أحد يحط مناديل منجسة حول؟ لا، لعلكم ترجعون للمحاضرة اللي كانت البارحة. ماذا يباني جايعان، شرح حديث ماذا يباني جايعان، كلام الحافظ ابن رجب فإنه في الصميم. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. يقول شخص يحب الله ورسوله ويحب العلم وأهله ويحاول أن يطلب منه ما يستطيع، أي من العلم، ولكنه ابتلي بذنوب الخلوات والنظر إلى المحرمات، فما نصيحتكم وما توجيهكم وما السبيل في النجاة من هذه؟ ما دمت تعلم من نفسك أنك تحب الله، تحب الرسول، تحب العلم، فاعلم أنك لابد سيأتي يوم تترك هذه المعصية، لأن العلم حب الله ورسوله سبب لترك المعاصي. فازدد منه، ازدد من محبة الله، اجعل قلبك يحب الله حبا عظيما لا ترى محبوبا سواه، لا ترى محبوبا سواه، فكيف تنشغل بمحرم؟ كيف أنت رجل تحب الله كيف تنشغل بالمحرم؟ كيف تنشغل بالمباح وترك المحرم؟ كيف؟ صحيح أن كل إنسان، كل منا من له ذنب، لكن المهم أن تتوب. إذا أذنبت بالليل عود نفسك، إذا أذنبت بالليل توب في الصباح فجر، إذا أذنبت في النهار توب في الليل قبل أن تنام، ربما تنقذ روحك. ما تخاف أنك تموت على المعصية هذه؟ ردد التوبة، ردد التوبة، جدد التوبة، سيأتي يوم تجد أن الله يبغض لك هذه المعصية، ترفع يديك يا رب أبغض علي لي هذه المعصية، تجد أن هذه المعصية أبغض شيء إلى قلبك. أخلص بالدعاء لله عز وجل، أخلص يخلصك الله تبارك وتعالى. كيف النجاة؟ أدعو، أخلص، تضرع. أنت الآن علم الحمد لله، هذه نعمة من الله بسبب حبك لله وحبك لرسول الله وجلوسك مع العلماء وطلبة العلم، أخبرك الله أنك على معصية وإلا ما كنت تعلم. أعلمك الله فأنت أصبحت متنبه، لست غافل. فالآن ماذا تفعل؟ تتوب وتجدد التوبة إذا رجعت، ولا تترك مجال الشيطان. قال أنت وأنا، ما في إنسان إلا ويذنب، كل ابن آدم. في أحد يقول أنا معصوم؟ ما في أحد معصوم إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء من قبل. النجاة من هذه البلوى كما ذكر، إخلاص لله دعاء الله عز وجل الزيادة من الحب الله ورسوله والطلب العلم الشرعي، ثم مع هذا كله تفكر في المآلات، تفكر في المآلات. ما هي مآل هذه المعاصي؟ ما هي مآل هذه المعاصي؟ مآلاتها سيئة في الدنيا قبل الآخرة. يقول بعض السلف، يقول إن ذل المعصية، يذل المعصية لا يزال في قلب الإنسان ولو كان ما كان ذليل. ما الذي يجعلك عزيز؟ الطاعة، الطاعة. يقول الشخص أمنية يريدها أن تتحقق، ولكن يعلم بأن فيها ضررا من ناحية العادات والتقاليد، هل يستطيع بأن يدعو أن يحقق مراده ويصرف ما به من شر؟ كان يقول يا رب حقق لي أمنيتي وأبعد ما بها من شر. أنا ما أدري شنو الأمنية هذه، إذا كانت الأمنية خير فاطلبها من الله، الخير يطلب من الله. إذا كانت الأمنية شر، الشر لا يطلب من الله عز وجل، لا تطلب الشر من الله. فإن بعض الناس ربما يطلب الشر، وربما يطلب شيئا مباحا يرى فيه الخير وهو الشر. لا، اطلب دائما، عود نفسك تطلب من الله حتى لو كان أمر مباح، تطلب من الله جل وعلا أنه إذا كان خير يعطيك الله عز وجل، وإذا كان شر يبعده الله عنك. وهذا جاء في دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري واجلي فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري واجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واخذر لي الخير حيث كان. يقول هذا رجل لا يصوم والآن تاب ويريد أن يصوم، هل يلزمه أن يقضي يومه؟ لا، من ترك صوما عمدا متعمدا فليس عليه القضاء، لكنه يجدد التوبة ويكثر من صوم النوافل، ويكثر من صوم النوافل، إلا إذا كان قضى يوم يومين. نعم. ودخل رجل المسجد ولقي فيه وألقى فيه كلمة، وقال بأن ابن القيم يقول إذا خفتم الرجل، في كلمة ما أعرف قراءة، ختمة قراءة جاءه ملك وقبل رأسه فما صحة كلام الرجل. إذا ختم الرجل القرآن ختمة قراءة جاءه ملك وقبل رأسه، هذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نسبة ذلك إلى ابن القيم فما وقفت عليه. لكن جاء في بعض الروايات في سندها مقال أن الملك يقبل فم القارئ، لكن هذا في سنده مقال. يقول الحديث الذي يتقوى بالشواهد، ايش فيكم أنتم على الحديث اليوم؟ ترى درس الحديث يوم السبت، ها؟ الظاهر جايكم شيء. يقول الحديث الذي يتقوى بالشواهد هل نقول عليه ضعيف سندا صحيح متنا أم ماذا؟ نعم، الحديث الذي يتقوى بالشواهد لا بد أن تقول أن هذا حديث ضعيف من حيث السند، لكنه يتقوى بعض أسانيده ببعض فيكون المتن صحيحا، هذا صحيح. فبعض الأحاديث بالنظر إلى أسانيدها ضعيف، بالنظر إلى مجموع الأسانيد تكون صحيحة. يقول وضح لنا بارك الله فيك المقصود من نقد المتون التي ستدرس في الجامعة، وهل لها وجه مشرق مفيد أم لا؟ هذا ما أعرف، شيء جديد أول مرة أسمع فيه. إيش يعني نقد المتون؟ هذه مادة جديدة ولا إيش؟
يكونون في مادة جديدة
اسمها نقد المتون. إذا كان المقصود نقد المتون بطريقة أهل الحديث فهذا عمواك. إذا كان نقد المتون بطريقة المعتزلة، بطريقة محمد الغزالي، بطريقة أبو ريا، وبطريقة هؤلاء، فهذا ضرب به الحائط. إيش المقصود بنقد المتون؟ يعني تحط المتن قدامك وتشوف هذا مخالف لعقلك ولا لا؟ هذا ما هو صحيح، هذا ليس طريقة أهل الحديث. أهل الحديث لا يجعلون عقولهم حاكما على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يصير تحط عقلك حاكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يجوز. لكن نقد المتون أهل العلم عندهم طرق، طريقة في نقد المتون. يقول هذا حديث معلل. طيب ليش معلل؟ متنه معلل، لماذا متنه معلل؟ قال الراوي فلان أخطأ فيه، هذا ما في بأس. المهم المقصود أن كلام مجمل لا أعرفه، الذي يعرفه أن نقد المتون بطريقة أهل الحديث كما ينقدون الأسانيد أنعم به وأكرم. نقد المتون بطريقة أهل الرأي والاعتزال والخوارج والمعاصرين العقلانيين هذا يضرب به الحائط. الخط ما أعرف أقرأ فأنا أعتذر عن الجواب. رتبها. يقول: ما النصيحة لمن كان له قريب كعم أو خال أو غيره من التكفيريين ويعلمون أبناء إخوانهم وخواتم البدع؟ النصيحة أن ينصح، ينصحه وينصحه ويأخذه إلى من ينصحه أو يأخذ إليه من ينصحه، فإذا لم يقبل بعد ذلك يطلب من هو أكبر منه وأكبر منك، ثم تخبر هذا الرجل، تقول: والله هذا عمي وهذا أخوي يقول كذا وكذا وأنت أبونا وأنت عمنا، هذه أشياء مخالفة للحديث، قال به ابن باز ابن عثيمين وكذا كذا، وإما أن يكف وإما أننا نمنعه من أولادنا وعيالنا. وما نصيحتكم لطلبة الجامعة الذين ينظرون في دراستهم إلى الوظيفة بعد التخرج فيبنون دراستهم عليها ويركزون عليها سهولة الدوام والراتب الكثير؟ يتق الله عز وجل طالب الشريعة، طالب العلم في كلية الشريعة إذا كان يطلب العلم لمجرد الشهادة والتوظيف فهذا على خطر عظيم، وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، هو أن يطلب الإنسان الدنيا بما يطلب به وجه الله عز وجل كالعلم وغيره. بوب عليه الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد: يطلب الإنسان تريد الدنيا يا أخي اطلع روح كلية ثانية، ليش جايني ولا سهل عشان ولا عشان نسبتك ما ساعدت تدخلني؟ هذا ما يجوز. أخلص النية لله سبحانه وتعالى، إذا أخلصت النية لله طلبت العلم لله رفع الجهل عن نفسك تأتيك الوظيفة بعد. يقول: داعش يكفرون الحكام لأنهم أرسلوا طائراتهم وأسلحتهم مع دولة الصليب أمريكا ضدهم، يقول هم يوالون الكفار، فما داعش كفرتهم قبل لا يرسلون أصلا، هذه حجة واهية. واحد منهم كاتب في التويتر: متى سيأتي الوقت الذي نفتح مكة المكرمة؟ يا أخي طيب اكتب متى سيأتي الوقت الذي نفتح بيت المقدس، ولا خايف من اليهود؟ يقول: هل ممكن أن يجمع الرجل بين طلب العلم والتجارة؟ في هذا الزمن غير ممكن، صح اسمحوا، في هذا الزمن غير ممكن. قل: داعش يطبقون الشريعة والدليل بتطبيقهم الحدود، والذي يحارب لا يرد الشريعة فهو مرتد. داعش يطبقون الشريعة، الخوارج كانوا يطبقون الشريعة، من قال لك خوارج ما يطبقون الشريعة؟ خوارج يطبقون الشريعة بل يغالون في الشريعة، وهذا سبب بدعتهم، هذا سبب بدعتهم، هم لغلوهم في الشريعة يكفروننا ويكفرونك أصلا. لكن هل معنى كل ما إنسان دول طبق الشريعة خلاص صارت هي الدولة الإسلامية؟ هذا مو صحيح، هذا مو صحيح. كونهم يطبقون الشريعة مو معنى الشريعة ليس حدود يا أخوان. لماذا فهمنا أن الشريعة الحدود؟ سؤال مهم. أنا بسألكم سؤال: ما حكم حماية الإسلام؟ أجيب. ها؟ واجب. أعظم مقاصد الإسلام حمايته، صح ولا لا؟ لماذا شرع الله القتال؟ ليس لحماية الإسلام؟ ما لماذا شرع الله القتال؟ ليس لحماية المسلمين ونشر دين الله عز وجل؟ طيب من الذي يحمل الإسلام ويحمل الدين؟ من هم؟ ها؟ العلماء. طيب هذول أول ما يجون يجون على العلماء. المقصد الأعظم من مقاصد الجهاد هدموا. كيف يقال هذا الكلام؟ لابد أن نفهم تطبيق الشريعة ليس معناه أن هذا يعني صار دولة إسلامية، لا. تطبيق الشريعة هذا من مذهب الخوارج، نحن ما ننكر هذا. غلوهم في الدين هو الذي ننكره، تكفيرهم للمسلمين هو الذي ننكره، لذلك نحن نطالبهم أن يخرجوا بيانات ولا يقولوا به حكم الردة للمسلمين هكذا، اتقوا الله عز وجل إن كانوا صادقين، إن كانوا منقادين لله ورسوله وليس منقادين من الغيب، فليخرجوا بيانات صريحة لأنهم لا يكفرون المسلمين، لا يكفرون حكام المسلمين. يقول ما في دولة على الإسلام دولة إسلامية، ما في مسلمين إلا من كان معنا، وكل من يخالفنا فهو مرتد. وما هي أهم الكتب التي يمنع طالب العلم أن يقتنيها من كتب المتقدمين؟ أهم كتب المتقدمين أن تقتني الكتب الستة: البخاري ومسلم، داود الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أبو داود، هذه الأشياء تقتنيها. ثم تقتني كتب المتقدمين في الاعتقاد كالشريعة اللاجري، السنة الخلال، السنة المروزي، وتقتني الكتب السلفية التي تبين المنهج، تبين الاعتقاد. ثم تقتني كتب السلف في الأخلاق كالشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، تقتني كتب التي تتكلم عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل مختصر السيرة النبوية للمسلم من تاريخ البداية والنهاية للحافظ ابن حجر ابن كثير كيف وزير قسوة القلب. والله نحن بحاجة إلى هذا الدواء، أسأل الله جل وعلا أن يرقق قلوبنا. يا ليت لو كان في دواء نشربه وخلاص ترقق قلوبنا، هذا كان أمر سهل. ترقيق القلوب بحاجة إلى عدة أمور. الأمر الأول الإقلال من المشاغل، فإن الإكثار من المشاغل سبب لقسوة القلب. قلل مشاغلك قد ما تقدر، شوف الأشياء اللي عندك كماليات لا تنظر إليها، حاجيات بقدر الإمكان، يكون حياتك كلها مقصود الضروريات وبعض الحاجات، كماليات تترك. بعض الناس اليوم قلبه معلق بكمالات كثيرة، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا ما كان يهتم بالكمالات، ما عمره جاء إلى البيت قالوا لي سووني كذا وكذا وكذا وكذا، أبي طبخ كذا وكذا، ما عمره قال الكلام هذا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني التأمل والتفكر، انفرد بنفسك في المسجد تفكر تعمل، مو لازم تذكر الله بس تفكر، كما قال أبو الدرداء تفكر الساعة خير من عبادة كذا وكذا. اذهب إلى البر تفكر، اجلس مع اثنين تذكر على الله نعم الله عليك وعليه. الصحابة كانوا يجلسون هذه الجلسات، يقول كم عليك من نعم الله، الله في اليوم الفلاني كان كذا، والله يسر لي في اليوم الفلاني كان كذا، يحددون نعم الله عليك. الأمر الثالث أن تقرأ القرآن بتدبر تفكر. الأمر الرابع أنك تصلي وفي الصلاة تخشى، فإن ذلك يرقق القلب. الأمر الخامس الدعاء، تسأل الله أن يرقق قلبك، وهذا شيء مهم. الأمر السادس تحضر المواعظ والدروس حلق العلم، فإن ذلك من أسباب ترقيق القلوب. الأخير أنك تقرأ كتب الزهد، الزهد لابن المبارك، زهد الإمام أحمد، أن تقرأ كتب الزهد والرقائق، تقرأ سير العلماء الزاهدين. يقول الذين يميل وينحاز إلى داعش يقول بأنهم غرباء وكل العالم ضده، حتى من يقول أنه سني، وهذا دليل أنهم على الحق. إذا هالشكل العالم كله موجودين ضد جماعة معينة اللي هي كوريا الشمالية، هل معناته أنهم على الحق؟ دليل غريب وعجيب، هذا دليل غريب وعجيب. نحن نعكس عليكم الدليل، نقول العالم كله ضد الوهابية، إذن الوهابيهم على الحق، أنتم على الحق. قالوا حنا ننتسب إلى محمد الوهاب، محمد الوهاب بريء منكم ومن هذه الدعوة التكفيرية. يقول قد يتردد طلبة العلم في اختيار التخصص العلمي في الجامعة، فما نصيحتكم لهم وما هي الأمور التي يضعونها في أعينهم لاختيار التخصص الشرعي؟ كل إنسان يكون له رغبة معينة، ميول، هذا يحب الحديث يتخصص بالحديث، هذا يحب التفسير يتخصص في التفسير، هذا يحب الفقه يتخصص في الفقه، هذا يحب الأصول يتخصص في الأصول، هذا يحب اللغة يتخصص في اللغة، وهكذا. ثم تستشير من هو ألصق بك من غيرك، قل من ما الحكمة من خلق الملائكة؟ يعني هذا سؤال غريب، شو الفائدة منه لو عرفت الحكمة؟ شو الفائدة؟ الله جل وعلا لابد أن تعلم أن الله لا يخلق إلا لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ مو شغلنا ولا شغل. إيش الفائدة العلمية المترتب على هذا؟ لكن مع ذلك ذكر العلماء فوائد، منها أن الله عز وجل خلق خلقا يعبده لا يعصيه أبدا. حتى أنت تتشبه به، تتخلق به بأخلاقهم بعباداتهم، لذلك الله يذكرهم لنا، يقول فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار. هذه حكمة عظيمة كافية. يقول حكم سماع الأناشيد وخصوصا أغلبها منتشر بأصحاب بأصوات الطبل والدف، الأناشيد كلها إذا ما كانت بصوت عادي وفيها شعر مقصود، الأناشيد كلها إذا كان بصوت الطرب والحان كلها من الأشياء المحرمة. إنما الذي يجوز من الأناشيد هو أن الإنسان يقول شعرا ويحسن صوته فيه بدون تدخلات خارجية. داعش يقولون لا يمكن إقامة دولتنا إلا بالقتل والحرب، نقول هنيئا لكم هذا القتل وهذا الحرب. يقول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فتح إيش الدول بالحروب. كذابين ورب الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح الدول بالحروب؟ سبحان الله العظيم، هذا افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون دخل في الإسلام في عام بعد صلح الحديبية، دخل الناس في دين الله أفواجا لم يدخلوا قط في أيام الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل قريش ويقاتل من حوله من المشركين لأنهم يغارون عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل الكفار، هل أحد من الكفار دخل في الإسلام بالقوة؟ لا يكره في الدين، هذا كلام غلط. تقيم دولة إسلامية بالقوة، الله قال في القرآن قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، حتى الله ما أمرهم بالقتال ابتداء، كان لا أنتم مظلومين قاتلوا، لكن أنتم ليش تقاتلون؟ تقاتلون لأجل خلافة إسلام، دولة إسلامية على جماجم المسلمين. إذا أنكم يعني بهذه القوة وبهذه المكنة، كان المفروض كلكم تذهبون إلى مكان فيه قتال للكفار، روحوا بيت المقدس ابدأوا من هناك. أحد ما عليكم؟ تقولون ما يخلون اليهود ندخل. طيب شون تدخلون إلى العراق؟ سؤال مهم، هي محاطة الآن بالدول، شون تدخلون؟ إذا وجدتم حيلة للدخول إلى العراق والشام ستجدون قطعا وسيلة للدخول إلى اليهود، عند اليهود. يقول هل يكون الضعف في متن الحديث وليس في الإسلام؟ لا، هذا ما يمكن، ما يمكن يقول إنسان هذا حديث متنه ضعيف، لا هذا ما يمكن، هذا ما يوجد. لأن العلماء رحمهم الله يقسمون العلة في الحديث ويقولون هذا حديث معلوم، يعني إما يكون فيه قلب، إما يكون فيه إدراج، إما يعني هناك أوصاف معينة للمتن، فأنت تقول هذا حديث معلول. لماذا؟ لأن فيه قلب، لأن فيه إدراج، لأن فيه لفظة شاذة، لأن فيه لفظة منكرة، فهذا ممكن. أما أن يأتي إنسان ويقول هذا إسناد صحيح والحديث ضعيف، ما يمكن، هذا ما لا يمكن أن يقوله إنسان. لكن يمكن يكون الإسناد نفسه مستقيما في الظاهر وفيه علة خفية يعلمها النقاد من أهل العلم، كما بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله في عدة حديث، والترمذي تلميذه في كتابه العلل، والدارقطني وغيره من أهل العلم. لا أنا هو تسعون تسعة كار ولا أخذ عشان خلاص بس خلاص لا ترسلون شيء على اللقاء مفتوح كافيش. يقول لدي صديق شيعي ذو خلق ولا يطعن بالصحابة ولا يدعو من دون الله، هل استمر بصحبتي أم أفارقه؟ إذا كنت تعتقد أن تؤثر عليه لا تفارق، أدعوه لعل وعسى أن الله جل وعلا يجعله ممن يعني يتمسك بالسنة ويترك دعاء غير الله عز وجل. الله ما أعرف كيف حفظ بعض من يوالي داعش أو حفظ القرآن على بعض. يقول هل أحفظ يعني قصدي يمكن، هل استمر في تحفيظي أم أهجره لأنه متعصب؟ يعني ما لقيت تحفظ القرآن إلا عند هذا الرجل الذي يكفر المسلمين. سبحان الله، في كثير من الأئمة المؤذنين من أهل السنة بعض المتشددين يضعون خلفيات بأصوات بشرية تغنية عن الآلات الموسيقية. بعض المنشدين ما نبغى المتشددين، هذا شو ما تجي متشدد ونشودة ما تجي، ولكن تجي اليوم. اليوم الآن الأنشودة الجهادية فيها معها شو اسمها هذه يسمونها مؤثرات صوتية أكثر من مؤثرات صوتية الحقيقية. بعض المنشدين يضعون خلفيات بأصوات بشرية تغنيه عن الآلات الموسيقية وهي شبيه بها، هذا من أفعال الصوفية. يقول توجد شبهة أن الله أرسل لوط عليه الصلاة والسلام لقومه لأجل الفاحشة وليس لعبادة الله عز وجل، فما هو الجواب؟ الله في القرآن وهو أصدق القائلين يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. الله ما يرسل رسول لقوم إلا يقول اعبدوا الله ما لكم إلا. كون الله ما ذكر هذا عن قوم لوط مو معنى أنه ما دعا، إنما يذكر الله عن كل قوم ما هو أظهر عندهم في الكفر. هم عندهم شرك في الله، لكن مع شركهم في الله عز وجل عندهم فاحشة اللواط، وهذا ليس فقط فعلهم، فعلهم واستحلالهم ذلك واعتقادهم أن هذا من الأخلاق التي لا بأس بها، لا بل ومن الأخلاق الحميدة، بل ومن الأخلاق التي تسن له القوانين وإلى آخر ذلك من المنكرات. فلوط عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء أرسل إلى دعوة الله، دعوة الناس للتوحيد، وهذه القضية كانت من أهم القضايا بعد التوحيد عنده، كما كان شعيب عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد كان عنده أهم القضايا ما اشتهر في قومه من نقص المكاييل والموازين، وكما كان موسى عليه الصلاة والسلام بعد الدعوة للتوحيد أهم قضية عنده قضية تخليص بني إسرائيل من الذل والمهانة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بالسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.